الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التداول المبادلة هي أحد الأركان الأساسية في الحياة الاقتصادية. هذه المبادلة هي لا تقل أهمية عن من؟ عن الإنتاج وعن التوزيع. يعني يوجد هي ظواهر اللي هي ظواهر التي يعني تشكل العصب الأساس في الحياة الاقتصادية. أولا إنتاج، فإذا حصلوا على الإنتاج يبدأ ماذا؟ يبدأ توزيع ما حصلوه على الجميع، ثم بعد ذلك تنشأ حالة من المبادلة. هنا السيد الشهيد يقول بأنه الإنتاج والتوزيع اقترن ظهورهما مع الوجود الاجتماعي. البداية الأولى للوجود الاجتماعي، نفترض هذه مخيلتنا أنه الأسرة الأولى وكانوا يعتمدون على الصيد، ما يعتمدون على أي شيء، فيروحون مثلا مباشرة يسعون إلى صيد حيوان معين، بعد أن يصيدوه يقتسمون بيناتهم يأكلونه. هذا هو الوجود الاجتماعي. شلون يقسمونه؟ من اللي ياخذ حصة اكبر، هذا شيء اخر. فهنا حصل انتاج وهو الصيد، ثم توزيع. فيقول الصيد، فيقول الانتاج والتوزيع مرافقان المن للوجود الاجتماعي. اول ما نوجد الوجود الاجتماعي رافقه منه الانتاج والتوزيع. اما مسألة المبادلة فهي ظاهرة متأخرة. يعني ليه متحصلت؟ يعني هي مو ضرورية وجودها، ما يمكن أن نقول بأنه مع أصل الوجود الاجتماعي، بل نقدر نفترضها أنه متأخرة، حالة متأخرة. حصلت متى؟ بعد تكون المجتمعات وبعد ظهور حاجاتها للتبادل. لأنه إحنا نقدر يعني الحالة الأولى من افتراض الوجود الاجتماعي، البداية هو كل واحد يعني مهيئ حاجات اللي يحتاجهن، يعني الأشياء الضرورية اللي يحتاجهن كلها هو موفرها. لكن بعد فترة من الزمن لسعة حاجات الإنسان ولتخصص البشر في، يعني مثلا واحد صار يتخصص بالزراعة فما له علاقة بالتربية الحيوانات والصيد مثلا، فلما يشوف هو كان محتاج إلى أمر من هذا اللي يصيد فيبادله بحنطة أو غيرها. فبدت نوع من المبادلة، ظاهرة المبادلة نشأت حالة التبادل. فإذا المبادلة ظهورها الفعال على الصعيد الاقتصادي متى يحصل؟ لما تتنوع الحاجات وتتوسع الحاجات، أصبحت الحياة يعني مو قاصرة على الحالة الاعتيادية المصغرة اللي ممكن أن نفترض أن كل عائلة تستغني عن العائلة الأخرى، لا، وإنما ظهرت بعد صار اتساع حاجات البشر واتجاه الناس إلى التخصص، وصار أكو جماعة متطورين في إنتاجهم بعض الأشياء، فصارت رغبة الآخرين أن يحصلون على هذه الأشياء، فبدت حالة المبادلة، يعني بيع وشراء، بالنتيجة بيع وشراء. هاي المبادلة يعني صارت واسطة بين الإنتاج والاستهلاك. يقول السيد الشهيد هاي المبادلة اللي هي صارت واسطة بين الإنتاج والاستهلاك، منها نشأت حالة الظلم والاستغلال. هي حالة جيدة لأنها غطت حاجات الإنسان، لكن نشأت بسببها حالة الظلم والاستغلال. بدت فئة تستغل فئة أخرى، خصوصا لما صارت النقد صار غيره، صار الناس يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله مثلا، صار الإنسان يتحكم ويحتكر، وصار يغلي السلعة ويغش الآخرين في غلاء السلعة مثلا، ويدفع فيها ثمن مثلا، يعني يطلب أن الآخرين يدفعون ثمن أكثر، وهكذا بدأ الاستغلال هنا يصير في الواسطة. لمن كان الإنسان ما يستخدم مبادلة وكذا ما يصير استغلال، كل إنسان حاجياته مستغني بهن. لكن من لما صارت شغلة المبادلة منها، وصارت خصوصا النقدية، لما صار نقد وغيره بدت حالة الشراء والبيع وصار وساط وصار رق وصار اقطاع وصار الشيوعية وصار كل هذه الأشياء. ففي البداية يبين السيد الشهيد أشكال المبادلة. المبادلة إما على أساس المقايضة، المقايضة إنه كل إنسان السلعة المختص بها يجي يقايضها يبادلها بالسلعة الأخرى، فماكو واحد اسمه باع والثاني اسمه مشتري، ما يختلط الباع يعني هنا مختلط الباع والمشتري، ماكو واحد مشتري مشتري والثاني باع باع خلص، لا، وإنما اثنيناتهم جاي يمارس نفس العملية، واحد يبيع واحد يشتري، يعني هم نسميه باع هم نسميه مشتري، لأنه أعطى حنطة وأخذ شنو؟ وأخذ مقابلها مثلا دجاجة مثلا. فهذه المقايضة هو الأسلوب القديم، لكنه لتوسع حاجات البشر. ثانيا أن يعني ماكو وحدة مقياس، ماكو وحدة مقياس ثابتة تقدر تقيم السلع كلها، لأنه هذا عنده فرس، هذا عنده مثلا حيوانات دجاج، هذا عنده حنطة، هذا يعني متنوعة. أن نكتشف يعني عملة، هاي العملة تكون هي وحدة مقياس قيمة جميع السلع، هاي ما كانت موجودة. فلما تكروا النقود وأكثر الابتكارات مال النقود وغيرها هي بدأت وين؟ بدأت في الصين مثلا، حتى النقود الورقية هم بدأت في الصين، اللي كانوا بالبداية يقدم الرمح للآخر، يقدم الرمح ويأخذ مكانه، بعدين سووا رمح صغير حتى يقدرون يبادلونه، فلأنه جارح يعني أداة جارحة صغيرة، فبدوا بعد ذلك يبتكروا قطعة من الذهب والفضة يسوونها قطعة نقدية ويخلطوها وصارت قطعة نقدية، وبدت الدول تستخدم هذه الأشياء وتطبع، وأكو دولة بدت أول ما طبعت يعني بالستمية وكذا يعني، وبدت يعني كأنه تستقطب الثروات وصارت دولة غنية، لأن هي اللي تسك هاي المسكوكات الذهبية. عموما فنشأت العملة كوسيط بين الباع والمشتري، يعني بين المتبادلين، فصارت العملة النقدية. هاي العملة النقدية أولا سهلة الحمل، يقدر يخزنها، يعني ما مقابلة للتلف، بينما مثلا إذا الإنسان يريد عنده بس حنطة وحنطة يخزنها فترة ما يعني ما تحتاج إلى مكان أكبر، إذا سلع أو غيره أو احتمال تموت يعني قابل للتلف، قابل للتجزئة، لأنه يقدر مثلا يشتري في السلعة يجزئها، بينما إذا أنت عندك فرس شلون تجزئة تشتري شيء بسيط، شلون تقدر تشتري تروح تبدلها، يعني هاي الفرس اللي عندك تروح تبدلها على شيء مثلا دجاجة أو غيرها، هذه يعني مشكلة. ف بالنتيجة يعني هذه وسيطة، وسيط سهل للمبادلة عموما، من خلالها أدت الناس أن تنتقل من الوسيلة القديمة اللي هي أساس المقايضة إلى أساس النقد، فصاروا ينتقلون لهذا. طبعا صار النقد إذن وكيل عن السلعة، هو يقدم على أساس أنه وكيل. هنا يقول سيد الشهيد آثار وكالة النقد عن السلعة: صعوبة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة الباع. صعوبة التوافق، أنت حاجتك أن مثلا تريد حنطة، وأنت تمتلك مثلا عندك حيوانات دجاجة أو غيره، فتروح له بالحنطة تقول له هاك دجاج وطيني حنطة، يقول لك أنا ما أريد دجاج، فما يعني ما راح تلقى شخص يعطيك السلعة اللي أنت ترغبها، بينما لو كانت نقود، لا نقود يعني بعد أي شخص تجي تدفع له نقود وتأخذ مقابلة. صعوبة التوافق بين قيم الأشياء قد ذللت من خلال ماذا؟ من خلال النقود. أما أيضا يعني لأنه صارت هذه النقود تمثل القيمة الموحدة، المقياس الموحد للسلع كلها. ايش قد قيمتها؟ 1000 دينار. هاي ايش قد قيمتها؟ 1000 دينار. هاي ايش قد قيمتها؟ 1000 دينار. فصار ال1000 دينار يمثل قيمه لمن؟ لجميع السلع. كما اصبح من الميسور تقدير قيم الاشياء بسهوله، وايضا تجزئتها، هاي النقطة الأولى، تجزئتها الثانية مقياس العام. المهم فإذا يقدر يجزئ، فبدل ما يدفع يعني يدفع نص الفرس مالته من أجل شراء حنطة، خو صار يدفع فلوس وقابل للتجزئة وماكو أي مشكلة. هنا سيد الشهيد يقول بأنه هذه الوكالة اللي حصلت صحيح سقطت هالإيجابيات الضخمة وقدرت أن تنقل الناس من وضع إلى وضع آخر، وهذا الوضع الآخر يعني يغني، حاول أن يسد حاجات البشر الناشئة من المشاكل الطبيعية. يقول ديش مشاكل طبيعية، فالورق والنقد قدر يسد. طبعا الورق هم أسهل من الذهب، العملات الورقية، وهم بدأت في الصين في البداية كانوا يكتبون مكاتبة أنه إيش قد ملكية التاجر، يكتبها ورقة ويأخذها، وبعد فترة صاروا يتعاملون من خلال يعني هذه الورق. ثم هناك مصارف أوروبية بدأت تستخدمهم نفس الشغلة، وبعضها مر بأزمات لأنه كان يقدم أوراق أكثر مما يملك وهكذا، يعني كلام مطول. فرغم هذه التسهيلات والفائدة الكبيرة جدا، إلا أن هناك مشاكل إنسانية نشأت بسبب هذا الوسيط اللي هو النقد. وهذه المشاكل طبعا يقول الحالة الأولى أنه ما صار حد فاصل بين البائع، أو صار حد فاصل بين البائع والمشتري، فصار المشتري مشتري يدفع فلوس، بينما بينما البائع يقدم سلعة، فصار واضح هذا بائع وهذا مشتري. ولهذا احنا من نعرب الفقه البيع نعطيه تعريف يكون مشمل المشتري، المشتري يكون خارج عن الدائرة، لأنه هذا يقدم سلعة، هذا هم يقدم سلعة، فماكو أي فرق، لازم هذا يقدم مال، أموال يعني بمعنى نقود. فإذا انفصل الباع عن المشتري وصار هناك وساطة، والوساطة يقوم بها منه، يقوم بها النقد. هذه الوساطة أدت إلى تأخير الشراء عن البيع. يعني أنا من أبيع سلعة قبل بالمقايضة، أنا بنفس اللحظة اللي أبيع بيها السلعة أشتري سلعة أخرى، لكن لما صارت مسألة فلوس، صرت أنا أدفع السلعة أريد أبيعها، بعتها أخذت الفلوس ضميتها وين؟ في جيبي، فصرت أخزن الأموال لأن أخر الشراء. وجيد هاي رغم أنه بيها فائدة أنه أخرت الشراء، لكنه راح تنشأ مشكلة أخرى، أن هذه الأموال اللي حصلتها صرت أجمعها وأكدسها عدي، من كدستها وجمعتها يعني عطلت حركة التجارة، البيع والشراء والحركة عطلتها، يعني جمعت الفلوس هاي كنزتها خليتها عدي، يعني عطلتها، بينما الحالة السابقة لا، كانت حركة مباشرة وفعالية مستمرة، هنا لا، صارت أموال مكدسة. وهاي الأموال المكدسة الإسلام مشكلته هي الأموال المكدسة، ما يقبل أن تكون الأموال مكدسة. ليش؟ لأنه هاي مشاكل راح تنشأ مشاكل كبيرة جدا من اكتنازها. لهذا يجي يفرض الإسلام على الذين يكنزون الذهب والفضة، يفرض عليها زكاة، والزكاة مو سنة واحدة، يظل كل سنة يأخذ من عندها، بحيث ما يبقي لو وقت هي نفسها مضمومة ما يبقيها، ما يريدك تكتنز أموال، ما يريدك تبقي الأموال عندك في البيت، يريدك تروح تحركهن، تروح تشغلهن، تروح تدخل بهن مضاربة، شغلهن، نميهن، حرك الناس، حرك العمل، لأن هاي إذا سحبت الأموال وكدستها بجيبك، يعني معناته أنه أنت سلبت القدرة الشرائية عن الناس، معناته أنه الناس المستضعفين ما صارت عندهم قدرة على ماذا؟ على أن يشترون ويعني يحصلون على يعني معيشتهم. هذا الأمر يعني يتضح بشكل موسع، يعني لو تحدثنا عن الأموال بشكل عام. فالبائع يتخلص من سلعته في المبادلة، لا ليظفر بسلعة أخرى، بل ليحصل على مزيد من النقد بوصفه الوكيل العام. يعني النقد موصوف بأنه الوكيل العام عن من؟ عن السلعة. فراح تنشأ ظاهرة اكتناز المال وتجميده مجسدا في تلك النقود. ثم بعد ذلك يقول في أي سلعة أخرى لم يكن يجدي اكتنازها، لأن أكثر السلع تنقص قيمتها على طول الزمان، إذا يخلي أي سلعة يضمها تتلف، بينما النقود لها عندها قابلية أن تبقى، وقد يتطلب الاحتفاظ بها وبجدتها إلى نفقات عديدة. إذا ما إنسان كنز في بيته سلعة، قد مثلا حيوان يروح دائما ينفق عليه أو على مود يحافظ عليه ويتعب ويخسر على مود يحافظ عليه، بينما النقد عنده قابلية البقاء أنه يقدر يكنزه. فإذا حصلت هاي الاكتناز بالنتيجة راح يؤدي إلى سحب هذا النقد عن مجال التداول، صار محفوظ عنده، فراح يعني يؤدي إلى يعني شلون سلب القدرة الشرائية عند الناس، خصوصا عند الناس اللي ما عندهم قابليات، فراح يصير اختلال بين كمية العرض، عرض السلعة، وكمية الطلب طلبها. وهاي يعني هي نفسها صارت النقود هم قابلة للعرض والطلب، هي نفسها، بحيث أنه الآن حالات التضخم اللي يصير وحالات يعني حالات التضخم يصير أموال كثيرة جدا لكن ما عندها قدرة شرائية، يتحدثون عن فنزويلا، الفلوس موجودة حتى بالأنقاض، موجودة بالزبائن، موجودة فلوس ما بس ما لها قيمة، يعني أنت من أجل أن تشتري صمونة، يعني صمون تشتري تأخذ لك علاقة مال فلوس، يعني قيمتها الشرائية ماكو. ليش؟ لأنه أكو وفرة من دون أن تكون لها يعني هابطة بالقياس إلى الدولار. هذا أدى إلى حصول فائض يعني، وأدى إلى حصول هذا الاختلالات، بينما سابقا كان المنتوج دائما يوازي الحاجة مقابل حاجة، هذا المنتوج، بينما هنا لا، صار المنتوج مرات يزيد على الحاجة أو ينقص عن الحاجة، فيصير اختلال كبير جدا. وهذا يؤدي إلى مثلا المحتكر شي يسوي بما أنه هو عنده فلوس أهواي، شي يسوي؟ يجي يسحب السلع اللي يريدها، يقدر يسحب السلع اللي يريدها، يكتنزها يخليها عده، بعد فترة شي يسوي؟ ينزلها للسوق بالسعر اللي يريده، فيكون السعر حقيقي، لو سعر مو حقيقي راح يصير هنا السعر مو حقيقي. فإذا نشأت ظاهرة الاحتكار، يقول فيخلق طلبا كاذبا فيشتري كل أفراد السلعة من السوق لحاجته إليها، بل ليرفع ثمنها حتى يجعل سعرها أعلى، بينما قبل من كان التداول على أساس سلعة بسلعة، حتى لو إجي شخص احتفظ بكل الأشياء، من يجي ينزلها مبادلة سلعة بسلعة تبقى هم سلعة بسلعة. الآن لا، صارت مسألة ثمن، وهاي الثمن يقاس بمن؟ يقاس بالذهب، فرح ترتفع أو يرتفع سعره. قال أو يعرض السلعة بأثمان دون كلفتها بقصد إلجاء المنتجين والبائعين الآخرين إلى الانسحاب من الميدان، وبالنتيجة راح يعلنون إفلاسهم. هذه ظاهرة. وأيضا ويبيع ليسحب النقد المتداول، أيضا يؤدي إلى انخفاض المستوى الاقتصادي للجمهور أكثر شيء، ويقعون بمن؟ يقعون في حالة العجز. في حين يقول هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أيضا من الظواهر السيئة اللي حصلت بسبب النقد، هي أن يجعل النقد وسيلة للتنمية عن طريق الربا. يروح يقرض الآخرين، هو شخص مين يعني يقرض أمواله إلا على أساس زيادة، فالشخص صار يشتغل بالفلوس نفسها من دون أن يعني من خلال دين، من دون أن يدخل في مشروع، من دون أن يساهم في مشروع. وهذا هم أيضا أدى إلى تنمية المال عن طريق الفائدة اللي حصلها عن طريق الدائنون. وبعدين ظهروا أصحاب رؤوس الأموال اللي قدروا يأثرون على الوضع العام، ويعني هذه الظاهرة اللي أدت إلى بالأخير صارت ردة فعل الرأسمالية صارت ردة فعل عليها ماركسية، لأنهم شافوا مآسي الرأسمالية، هؤلاء المرابون اللي قدروا يعني يسيطرون على الوضع العام هناك من خلال تكديس الثروات وبعدين السيطرة على المعامل وغيرها. عموما هذا كله بالنسبة للنقد. الإسلام رؤيته، الخطوط العامة شنو رؤيته؟ أولا منع من اكتناز النقد، وذلك عن طريق فرض ضريبة على المال، وهاي الضريبة تستهلك هذا المال المخزون، ومع ذلك أكو حرمة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا وهذا يستمر أول شيء الضريبة تستمر اللي هي واجبة شرعا تستمر إلى أن تستهلك جميع الأموال المخزونة. واثنين حرم الإسلام الربا وحرم لا هو فيه وأحل الله البيع وحرم الربا وجعل المرابي يقوم كما يعني مسه الشيطان من المس يعني شيء آية قرآنية المرابي وصف الشخص المرابي بأنه شلون حاله أشبه بالممسوس بالشيطان هذا الشخص يعني إذن الربا ربا محرم. ثم طرح بديل ناجح وهو أن الإنسان يقدر يستخدم وينمي أمواله عن طريق المضاربة. والنقطة الأخرى أنه أعطى لولي الأمر صلاحيات كيف يتعامل من أجل أن يحفظ التوازن في الحياة الاقتصادية بحيث ما يصير زعزعة وما يصير أي مشكلات موجودة. طبعا النقد بشكل عام صار عنصر مؤثر جدا الآن في عالمنا اليوم. النقد له دور فعال جدا. في البداية كان النقد خصوصا الأوراق المالية كانت في قبال ذهب موجود وين في المصارف وكذا في قبال ذهب. لكن بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا من 1900 يعني في قبل نهاياتها بال44 أو أكثر اجتمعوا فجعلوا الدولار هو مقابل العملات الناس الدول يعني الأخرى في مقابل. والدولار يحفظ عن طريق من؟ عن طريق الذهب. فصار الدولار عن طريق الذهب وباقي الناس عملاتهم عن طريق الدولار لأن الدولار باعتبار أن اقتصاد أمريكا اقتصاد قوي فهي تعهدت بثبات قيمته فالناس على أساس ما على أساس الدولار. بعد ذلك حاولوا وعوموا السلعة فصار الدولار ما إلى قيمة مقابل ذهب وإنما قيمته بحد ذاته قابل العرض والطلب. وهذا أدى إلى شنو؟ يعني أدى إلى أنه جميع هسه إحنا مثلا تشوف مسألة صندوق النقد الدولي وهذا اللي هو يعتبر من الأشياء اللي الكوارث الإنسانية الموجودة الآن هو الصندوق النقد الدولي يجي يقرض دول ثم بعدين يملي عليها سياسته الاقتصادية اللي تساهم في تنمية هذا البلد. وعنده خطة هذه الخطة هي خطة موحدة بحيث جميع الدول يطبقون بها. أكثر الدول اللي حاولت تخلص من هذه صندوق النقد الدولي وتدفع له الديون وتسدد الديون يعني بس قدرت تتخلص من هذه الديون ارتفع اقتصادها بشكل فعال مثل تركيا مثلا بس سددت يعني بس تخلصت من الخطة خطة التنمية اللي فارضها صندوق النقد الدولي. يعني هسه احنا بالعراق هنا جاي ندفع اموال ديون جاي ناخذ اولا جاي ناخذ ديون من صندوق النقد الدولي ثم جاي ندفع دائما لهم. فاحنا اولا موظفيننا محدودين لازم الموظفين يعني تجي يملي عليك مجموعة شروط يملي عليك انه لابد انه الموظفين محدودين ثم تعويم السلعة يعني ولهذا صعد سعر الدولار لأنه رفعوا الدعم مالته لأجل مواجهة يعني بعض المشاكل. لكن بالنتيجة شيئا فشيئا يؤدي إلى تعويم السلعة يعني تعويم النقد مالتنا العملة بحيث يصير خاضع للطلب والعرض وهذا يؤثر على سلعتنا يؤثر مباشرة عليما على الطبقات المتوسطة والفقيرة. هذه يعني بين يوم والليلة وضحاها تصير السلعة نار بحيث ما يقدر يشتري أي شيء. الدولة لابد أن ما تدعم هاي الطبقات لأنه الدولة صارت اقتصاديا مو تحت إشراف من؟ تحت إشراف صندوق النقد الدولي. إذا واحد حاول يفكر ويخرج عن خارج الصندوق يخرج من خلال ماذا؟ طبعا الصندوق من اللي متحكم فيه؟ أقوى دول الأعضاء اللي يقدر على أي قرار يرفع حق الفيتو اللي هي فقط الولايات المتحدة الأمريكية. اللي الآن يعني هي العنصر الأساس في كثير من سياسة هذا الصندوق. عموما اللي يريد يفكر يخرج خارج هذا الصندوق ويريد يقول بأنه أنا أريد أنمي البلاد وأشتغل وأجيب موظفين وأشتغل بحيث أغير الوضع خلافا للخطط اللي يرسمها إلي صندوق النقد الدولي، مثلا أن يعقد اتفاقية ويا الصين. الصين إيش قالت؟ قال بأنه أنا تعاملاتي ما راح أتعامل وياك عن طريق الأموال والنقد، فأنا ما راح أصير خاضع لحركة النقد صعودا وإنما عن طريق النفط، أنت تجي تدفع لي نفط وأنا أجي أسوي لك مشاريع كبيرة في البلاد. هذا معناته شنو؟ معناته أنه راح تخرج عن سياسة السياسة المباشرة لصندوق النقد الدولي، معناته راح هواي أكو أشياء تجي تصير وين؟ في البلد خارج النطاق. يمكن أن ينهض البلد، ممكن أن ينهض البلد لو كان عليه ناس يعني عندهم رغبة في إنهاضه أو ما ملتهين بالفساد عموما. فإذا هذا في الحقيقة هو جملة من مشاكل النقد، هي هاي المشاكل أنه كيف يمكن أن يسيطر هذه الدول العليا الكبرى عليه من على هذه الدول، وبالنتيجة تأثر على أن تجعل يعني مثلاً هاي دولة أفريقية مالاواي شيء تقريباً اسمها دولة أفريقية كانت ملتزمة بسياسة صندوق النقد الدولي، أدت بها إلى مجاعة كبرى، عاشت مجاعة كبرى، آخر شيء حرقوا السياسة يعني خريطة مالتهم أو الوثيقة مال صندوق النقد الدولي، والرئيس بدأ يشعلها، ثم بعد ذلك قرر أنه تزرع الناس لأنه الزراعة محدودة وأكو أشياء محدودة وفقا التزاما بقواعد صندوق النقد الدولي. هاي مشاكل كلها تنشأ من هذه العملة. فإذا المشكلة البشرية المشكلة الإنسانية الحاصلة هاي تحصل منين؟ تحصل من هذا الوسيط اللي حاصل بين البيع يعني بين التداول بين الباع والمشتري. إذا هذه مشاكل احنا ما نريد نقول بانه النقد باطل، النقد مو صحيح، وانما نريد نقول بانه كون الانسان يستغلها بالاستغلال الصحيح. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ابي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين. تم الجزء الاول.
الحمد لله.
الله يسلمك. السلام عليكم. اليوم ضيفه